الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: القضاء في المرفق، يعني الأشياء التي قد يرتفق بعض الناس بها وينتفع، ما هو حكم الشرع في مثل هذه الأشياء التي قد ينتفع بها بعض الناس ولا يتضرر بها الآخرون؟ قال مالك: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث فيه إرسال، يقول أبو عمر: لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله، فهو حديث مرسل في رواية مالك، وإن كان هناك روايات أخرى فيها اتصال، منها ما رواه الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لا ضرر ولا ضرار، ما معنى هذه أو هذان اللفظان؟ قال بعضهم: إنهما لفظتان بمعنى واحد جمع بينهما على وجه التأكيد، لا ضرر ولا ضرار لفظتان معناهما واحد وجمع بينهما من أجل التأكيد. وقال بعضهم: الضرر الاسم والضرار الفعل. ما معنى هذا الكلام؟ الضرر عند أهل العربية الاسم والضرار الفعل، يعني الضرر اسم المصدر، لأنهم يقولون الاسم ويعنون به اسم المصدر، والضرار الفعل ويقصدون بالفعل هنا المصدر، فأحيانا يقولون هذا فعل ويعنون به المصدر. فالحاصل أن الضرر اسم المصدر والضرار مصدر ضار ضرارا. طيب، هذا من حيث اللفظ، لكن ما معناه من حيث المعنى؟ قال بعضهم: الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، هذا الضرر، هذا الضرر، أنت لك فائدة ومصلحة في هذا وعلى جارك فيه ضرر، لا يجوز لك أن تفعله. طيب، والضرار؟ قالوا: الضرار الذي ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، هذا أيضا لا يجوز فعله. طيب، هذا تفسير من التفاسير. وقال بعضهم: الضرر أن تضر بمن لا يضرك، تؤذي غيرك ولا يضرك غيرك. طيب، والضرار من الجانبين: أن تضر من قد أضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق. مثلا قال هنا: الضرر أن تضر بمن لا يضر، بداية أذية لغيرك لا يضر. والضرار أن تضر من قد أضر بك من غير جهة الاعتداء، رجل سبك، يجوز لك أن تسبه بمثل مصبته، لكن إذا سبك فأعطيته كفا هذا هو الضرار، لأنك ضاررته في غير جهة الاعتداء، جهة الاعتداء كانت كلاما وأنت رددت بالكلام، وأنت رددت على الكلام بالفعل، فهذا غير جهة الاعتداء فلا يجوز هذا. لا تقول: إنه قد أساء إلي وأنا أجيب عن هذه الإساءة، لك الحرية في أن تجيب عن الإساءة بمثل مقالته، لكن لا يجوز لك أن تجيب عن هذه الإساءة الإساءة بالفعل وهو قد أساءك بالقول. طيب هنا ذكر مسألة. طيب هذا الفعل الذي تفعله أنت مسألة أخرى، أنت قد تفعل فعلا، هذا الفعل يضرك أنت، يعني هذا الفعل الذي تفعله يضر غيرك، ومنعك أنت من هذا الفعل يضرك، كيف يفعل؟ تفعل فعلا ما وهذا الفعل يضر غيرك، لكن أنت إن منعت عن هذا الفعل تتضرر، فمن يقدم؟ هل تقدم أنت أو يقدم جارك مثلا؟ قالوا ينظر إلى جهة الضرر، فإن كان ضرر الغير أكثر منعت أنت لأن ضررك أقل من ضرر غيرك. وذكر مثالا لهذا وهو فتح القوة في جدارك، تفتح طاقة في جدارك. لماذا؟ تقول أتتهوى وأخذ النسيم من هذه القوة. طيب أنت فتحت هذه القوة واطلعت على عورات جارك، وجارك قد تضرر بهذا، فسد هذه القوة، فيقول أنا أتضرر ما أجد هواء، فيقال ضررك أقل من ضرر جارك، فسد هذه القوة. إذن انظروا إلى الضرر حيث يكون أقل يمنع، حتى يمنع الضرر الأكثر. قال مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره. هذه كانت في البدايات، رجل يريد أن يبني بيتا وجاره له جدار، فإذا وضعت جذوعك على جدار جارك لا يتضرر جارك وأنت قد تنتفع بهذا، فهل يجوز لجارك أن يمنعك عن هذا؟ لا. قال لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، كأن الناس في زمن أبي هريرة لا يأخذون بهذا الهدي، فيقول لماذا تعرضون عن هذا الهدي النبوي؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم، سأرميها بينكم شئتم أم أبيتم، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف أهل العلم هذا النهي هل هو من باب الندب أو من باب الوجوب، يعني هذا الجار هل يندب له أن لا يمنع جاره في أن يضع خشبته على جداره، أو إنه يجب عليه أن يمكن جاره من وضع خشبته عليه؟ اختلف. فقال الإمام مالك هذا من باب الندب والإحسان إلى الجيران، ولا يكره أو لا يجب على الجار أن يأخذ بهذا وأن يضع هذه أو يمكن جاره من وضع هذه الخشبة. وقال آخرون بل ذلك على الوجوب إذا لم تكن مضرة على صاحب الجدار، فإذا كانت جذوع ثقيلة بحيث لو وضع هذه الجذوع على هذا الجدار سقط الجدار، يقول هنا لا أنا أتضرر. لكن إذا لم يتضرر الجار بوضع الجذوع على جداره، قال إمام الشافعي وأحمد وغيره، يجب عليه أن يمكنه ولا يمنع منه. ثم هنا ذكر الإمام أبو عمر بن عبد البر أن الإمام مالك نقل هذا في الموطأ وذكر أحاديث ثم خالف وقال لا يجب، بل يندب للجاذر أن لا يمنع، فقال إنه يروي أشياء ثم لا يعمل بها، وانتقده في هذا. قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له، والخليج هو النهر الصغير. هذا الصحابي الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، وهو واد من أودية المدينة، يعني اقتطع جدولا صغيرا أو نهرا صغيرا من هذا الوادي، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة. هذا محمد بن مسلمة له أرض، والضحاك يريد أن يمر بهذا الخليج على أرضه ليسقي بعد ذلك أرضه، فأبى محمد وقال لا، لا تمر هذا الخليج على أرضي، لا أجيزها لك. فقال له الضحاك لما تمنعني وهو لك منفعة، هذا لك فيه مصلحة، لماذا تمنع هذا؟ تشرب به أولا وآخرا ولا يضر، أنت تشرب بهذا الخليج أرضك أولا وآخرا ولا يضرك مع ذلك، فأنت لك المصلحة وليس لك في ذلك ضرر، لما تمنعني؟ فأبى محمد قال لا، وللناس اختيار فيما يختار. فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، قال هذا رجل منعني في شيء لي مصلحة وله مصلحة وليس فيه مضرة له. فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، قال اترك هذا، اجعله يمر بهذا الخليج في أرضك. فقال محمد لا. فقال عمر لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، هل هذا منطق؟ تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك. فقال محمد لا والله، الأرض لي، لا أسمح بذلك. هنا عمر تدخل قال والله ليمرن به ولو على بطنك، ولو على بطنك. هذا الدليل على أن وضع الخشبة على الوجوب إذا لم يكن هناك ضرر، لأن هذا مثل ذلك. قال والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال كان في حائط جده ربيع، وهو أيضا الخليج أو النهر الصغير لعبد الرحمن بن عوف، هذا الربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه. هذا الجدول كان في حائط يعني بستان المازني، هذا الربيع لعبد الرحمن وهو يمر في أرض هذا المازني، أراد عمر أن يحوله إلى ناحية أخرى من نفس الأرض، هذه الناحية أقرب إلى أرض عبد الرحمن بن عوف، هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، قال لا، في الأول كان يمر هنا فأراد أن يحوله إلى هذه الناحية لأن هذه الناحية أقرب إلى أرضه. فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. القضاء في قسم الأموال، قد تكون هناك أموال مشتركة، دور، أراضي، بساتين، مزارع، وقد يريد بعض الناس أن يستقل بنصيبه ويخرج ملكه أو ملكه من المشاع ويجعله خاصا به، كيف يقسم؟ ذكر أبو عمر هنا مسألة، لا، ابن العربي قال من فروع القسمة أه الجلوس على الصعودات على الطرق، جلوس على الطرق، وصب الأقدار في الطرقات، صب الأوساخ والزبالة في الطرقات. قال الجلوس على الصعودات جائز بأداء أهلها، هذا جائز بأداء حقها، فإذا جلس في الطريق يجوز له أن يجلس لكن يؤدي حق الطريق، وأنتم تعلمون حق الطريق انغض البصر وإرشاد الضال والنصر المظلوم وما يعرض لمن تعرض ذلك من الخطوب. قال وأما صب الأقدار في الطرقات فلا يجوز ذلك على الإطلاق، لأن في ذلك إباية للمسلمين وإماطة الأذى عن الطريق سطر. الناس اليوم لا يبالون بهذه الشريعة، لا يجوز وضع الأوساخ في الطرقات، وأنتم ترون اليوم أن كل واحد يجمع زبالته في كيس ثم يرميها في الشارع، هذا في قلة الدين وقلة الحياء وقلة العقل، لأنه هو ممن يتضرر بهذه الزبالة في الأخير. قال مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية، دار أرض قسمت في الجاهلية قبل الإسلام فهي على قسم الجاهلية، فلا يقال بعد الإسلام هذه الدار كانت مشتركة بين الناس واقتسموها في الجاهلية وكانت هذه القسمة على غير شريعة الإسلام تعاد مرة أخرى قسمة، لا هي على قسم الجاهلية. طيب وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم، هناك أناس كانوا مشتركين في دار وأدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. الآن يقتسمون هذه الدار على ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية. قال ابن القاسم قال مالك وذلك في غير أهل الكتاب، ومالك هنا عنده رأي، قال هذه المسألة وهي أيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم، يعني مجموعة من الناس كانوا مشتركين في دار في الجاهلية ثم أدركهم الإسلام يقتسمون هذه الدار على ما قرره الشرع، لكن مالك يقول ذلك في غير أهل الكتاب. هذا غريب، كيف هو يفرق بين سائر أنواع الكفر فيقول هذا في المجوس وفي عبدة النار وفي الوثنيين وفي المشركين، لكن أهل الكتاب لا يدخلون في هذا، قالوا يقصد أن ناسا من أهل الكتاب بعضهم أسلم وبعضهم لم يسلم، أو مات وارثهم في الجاهلية وأسلموا وهم مشتركون في هذا الدار، يقول يقتسمون على دينهم في الجاهلية ما دام أن هذا الحق قد وجب وهم على دين في الجاهلية، فيرجعون إلى هذا الدين ويقتسمون على ضوء ما كان عندهم في الجاهلية، هذا في أهل الكتاب. لكن بعض طلاب الإمام مالك أصدق من الفرج وأشهب يقول لا، لا فرق بين سائر أنواع الكفر، فكما يجب على من أسلم من الوثنيين والمشركين والمجوس وعبدة النار بعد الإسلام أن يقتسموا على ضوء ما قررته الشريعة، كذلك يجب على من أسلم من أهل الكتاب أن يقتسم ما كان مشتركا بينهم على ضوء ما قررته الشريعة. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة، العالية هي شرق المدينة النبوية والسافلة هي غربها. جهة الشرق يقال العالية وجهة الغرب السافلة. قال في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة. السافلة فيها مجاري ووديان وسيول، والأراضي التي فيها أحسن من الأراضي التي في العالية. قال إن البعل لا يقسم مع النضح، يعني هناك أرض مثلا في العالية تحتاج إلى نضح الماء عن طريق الدوار، وهناك في السافلة أرض بعلية يعني تشرب بعروقها ولا تحتاج إلى سقي النواضح. هل هذه مثل هذه؟ يقول لا، لا تقسم مع النضح. فلا يقال أنت تأخذ في أرض السافلة وأنا أخذ في أرض العالية، لا، هذان ليسا مستويين. يقول إلا أن يرضى أهله بذلك، إذا كان هناك رضا لا شيء في ذلك. وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، هناك أرض تشرب بعروقها وهناك أرض تسقيها عين جاري، هذه مثل هذه، كل منهما لا يحتاج إلى سقي، فيمكن هذه أن توزع مع هذه وتجعل معها إذا كان يشبهها. وإن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب، يعني أرض في العالية متقاربة، مزرعة وهناك مزرعة أخرى ومزرعة في العالية كلها واحدة متقاربة، فإنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم، يقسم بينهم. فإذا كانوا ثلاثة ولا ولآبائهم أراضي ثلاثة مثلا في العالية أو في منطقة متقاربة، يقام كل أرض ويوزع على بينهم ويقسم بينهم على حسب القرعة لأنها واحدة وقيمتها متساوية أو متقاربة. والمساكين والدور بهذه المنزلة أيضا نفس الشيء. القضاء في الضواري والحريسة. الضواري المقصود بها الدواب المؤذية التي تأكل زروع الناس، يقال لها العوادي أيضا. القضاء في الضواري والحريسة، والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة يعني محروسة، معها صاحبها يحرسها ويمنعها أن ترعى مزارع الغير. فهذه الضواري والحريسة إذا أكلت زروع الغير ما الحكم فيها؟ قال مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل، ناقة لهذا الرجل البراء بن عازب رضي الله عنه، دخلت حائط رجل يعني بستان رجل، مزرعة رجل، فأفسدت فيه. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، لأن المواشي في النهار تسرح ولا يمكن ضبطها، فيجب على أهل الحوائط أن يحفظوا مزارعهم من هذه الضواري في النهار. طيب في الليل؟ قال وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها، يعني مضمون على أهلها، فإذا تحركت هذه المواشي في الليل وأفسدت فإن الضمان على أهل المواشي، لأنه يجب عليهم أن يحفظوا مواشيهم في الليل. هذا الحديث فيه إرسال، لأن هنا يقول عن حرام بن سعد بن محيص أن ناقة، هذا فيه إرسال، لكنه حديث مشهور معمول به. نسأل. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، يعني ابن أبي بلتعة، يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة أن رقيقا لحاطب، رقيق يعني عبيد لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من هزينة. هؤلاء العبيد سرقوا ناقة لرجل من مزينة قبيلة فانتحروها، ذبحوها وأكلوها. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، رفعت هذه القضية إلى عمر، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، لأنهم سراق تقطع أيديهم. ثم قال عمر: أراك تجيعه، أراك تجيعه، كأنه يخاطب حاطب، يقول هؤلاء أجعتهم أنت، ما أعطيتهم ما يأكلون فجاءوا، فاضطرتهم الحاجة إلى هذه السرقة وأكل مال الغير. فكأن عمر راجع رأيه وعذرهم في هذا ورفع عنهم القطع. ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك. يقول لحاطب: أنت تحتاج إلى تأديب، لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ هذا المزني له ناقة التي سرقت ونحرت. قال: كنت والله أمنعها من 400 درهم. يعني قال لي ناس أعطيك بها 400 درهم وأنا رفضت. فقال عمر: أعطه 800 درهم. يقول لحاطب: أعطي المازنية ثمنا مضاعفا، قيمتها كانت 400، الآن أنت أعطه 800. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة. مالك روى هذا الأثر عن عمر وخالفه، قال: كيف تضاعف القيمة؟ هذه الناقة إذا أتلفت أو سرقت أو ذبحت، الأصل أن ترجع إلى قيمتها لا إلى تضعيف قيمتها، فمن أين جاء هذا التضعيف؟ قال: ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها، وهذه القاعدة، فكيف خالفنا هذا؟ مالك الآن يقول: لا، ما نستطيع أن نأخذ بهذا، لأن هذا يخالف القواعد الشرعية المقررة. قال أبو عمر: أدخل مالك هذا الحديث في كتابه الموطأ، وهو حديث لم يتواطأ عليه ولا قال به أحد من الفقهاء ولا رأوا العمل به، وإنما تركوه والله أعلم لظاهر القرآن والسنة المجتمع عليه. القرآن قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذا حصل فيه اعتداء، والاعتداء يساوي 400، كيف نجعله 800؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأما السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على الذي أعتق شخصا له في عبد بقيمة حصة شريكه بالعدل. رجل كان له نصف عبد فأعتقه وأعتق العبد كله، يطالب من الذي حرر العبد نصف القيمة بالعدل لا مضاعفة. فإذا هذه قاعدة شرعية، كيف خالفناها؟ يقول: وأجمع العلماء على أنه لا يغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو قيمته، وأجمعوا أنه لا يعطى أحد بدعواه. هذا المازن يقول: ناقتي 400، كيف يعني نقبل أنها بمجرد ما ادعى أنها 400 تساوي 4 ونضيف إليها 400 أخرى؟ يقول: وأن البينة عليه فيما يدعيه إذا لم يقر به المدعى عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطي قوم بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. يقول: في هذا الحديث تصديق للمزني فيما ذكره من ثمن ناقته، كيف نصدق هذا؟ مجرد دعوة، هذه ما أتى بدليل، ما أتى ببينة. والحاطب هذا المدعى عليه ما صدقه في هذه القيمة، فكيف؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.